الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الرابعة: الفوائد المترتبة على وقوع العمل على وفق المقاصد الأصلية. كما بينا سابقا أن هناك ما يسمى بالمقاصد الأصلية والمقاصد التابعة. المقاصد الأصلية من عبودية الله سبحانه وتعالى ومن التوجه إلى الله، والمقصود هو العمل نفسه، المقصود به الطاعة والعبادة والعبودية كما أمر الله سبحانه وتعالى. والمقاصد التابعة هي ما يجد الإنسان من إيه؟ من منفعة أو من إيه؟ أو من لذة أو من شيء يوافق حظوظه الدنيوية أو منافعه الدنيوية، فده الإيه؟ ده المقاصد التابعة. وكما قلنا قد تأتي مع العمل مع الأمر الشرعي وقد تتعارض معه، فيبقى الإنسان مختبرا أو ممتحنا فيما بين الأمر الشرعي وبين طاعة هواه. فهنا بيتكلم على العمل وفق المقاصد الأصلية اللي هي العبودية والعمل لله، وليس الحظوظ الدنيوية التي يمكن أن تأتي تابعة. فقال: العمل إذا وقع على وفق المقاصد الأصلية بحيث رعاها في العمل فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقا، لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، وينبني عليه قواعد وفقه كثير. من ذلك واحد أن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغبر في وجه محض العبودية. يعني إذا رعى الإنسان المقاصد الأصلية من الإخلاص والعبودية، فده بلا شك أبعد عن إيه؟ عن حظ النفس، لأنها عندما تكون حظوظ النفس تلتبس المسائل وربما تغبر الإيه؟ تغبر الإخلاص. ولا يدري الإنسان بعض الأحيان عمل العمل لله أم عمل العمل من أجل هوى نفسه، فدي مسألة مهمة يعني. قال: ويظهر من هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات. ده من بركة الإيه؟ المقصد الأصلي، أنه حتى الأمور المباحة يمكن أن تصبح عبادة إن قصد بها الإنسان المقاصد الأصلية اللي هي المقصود بها العبودية وغيرها. فالإنسان مثلا النوم هو نوع من الراحة، لكن لو قصد به الإنسان الطاعة والعبادة وغيرها من مقاصد شرعية، تحول النوم إلى إيه؟ إلى استحباب، وإلى أن يؤجر عليه، مع كون النوم في الأصل يعني راحة وحاجة بدنية يرتاح إليها النفس وتكون من إيه؟ من حظ نفسه، لكن هنا يمكن أن يؤجر عليها. قال: ويظهر من هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات، كانت من قبيل العبادات أو العادات، لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم، فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل، ويترك إذا طلب منه الترك، فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب، فهو دائما في طاعة، بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن. والظاهر أن يعني كثيرا من السلف كانوا على تلك المعاملة، ولذلك كان يتعجب الناس من سيرهم ومن أعمالهم، ونعتقد أن السبب في ذلك هو إيه؟ هو مراعاة المقاصد الأصلية حتى تصبح كل أعمالهم لله سبحانه وتعالى. قال: فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر الله، لأمر ربه، واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها، بخلاف من كان عاملا على حظه، فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه. يعني بخلاف من كان مقصده بالعمل هو الحظ الدنيوي، فإنه بيدور عليه، فإن وجده نشط، وإن لم يجده فلم ينشط إليه، لكن بيدور على المقصد الأخروي. ولذلك من مساوئ مسألة الحظ الدنيوي أن الإنسان إذا لم يجد الحظ الدنيوي يتثبط عن العمل، تجد أنه إيه؟ أصبح يمل العمل، وأصبح لم تعد فيه نفس الرغبة التي كانت، وذلك بسبب عدم الإخلاص. لكن الإخلاص وقصد المقاصد الأخروية التي بينها الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان ينشط حتى سواء اطلع عليه الناس او لم يطلع، سواء كوفي او لم يكافأ، سواء جوزية او لم يجازى، سواء مدح او ذم. بينما لما يكون المقصد دنيوي تجد دائما ايه حساس لتلك الاشياء، يعني يشوف ايه والله مدح فينشط، اذا لم يمدح او ذم تجده تباطأ وشعر بثقل للعمل، اذا كوفئ شعر بنوع من النشاط والرغبة والهمة، وهو ربما يعتقد ان ذلك النشاط يعني ديانة او رغبة في طاعة الله، وربما لم يكن الا نتيجة الايه نتيجة المكافأة او نتيجة الشكر او نتيجة المدح او غيرها من الايه من الامور. لكن من علامات العمل للمقاصد الاخروية ان يستوي مدح الناس وذمهم، لان الانسان بيعمل لله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله سبحانه وتعالى مطلع على عمله وسيراه وسيعطيه أجره، سواء مدحوا الناس أو ذموه، سواء كافأه الناس أو لم يكافئوه، سواء قدروه أو لم يقدروه. فده من إيه من محاسن العمل بالمقاصد الأخروية أو الإيه أو المقاصد الأصلية، وعدم الالتفات إلى إيه إلى حظ النفس الذي يثبط الإنسان ويجعله دائما خلف الإيه خلف الأجر وخلف يعني نظر الناس إليه. فإن وجد أن نظرة الناس إليه تحسنت ارتاح وزادت همته، وإن وجدها أنها يعني ضعفت فيضعف أيضا في عمله. قال: فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيل عبادة كلها، بخلاف من كان عاملا على حظه فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه، وهذا ليس بعبادة على الإطلاق، بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه، والمباح لا يتعبد إلى الله به. وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة، وإن فرضته كذلك فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة. 2. أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية أمر الشارع، وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له ذكيا وافيا كاملا، يعني هيوافق مراد الله سبحانه وتعالى ويصبح عاملا على ما أراده الله على وجه التمام، بسبب أنه دائما يراعي المقاصد الأصلية التي أمر الله بها. وأما المقصود التابع فلا ترتب عليه ذلك كله، لأن أخذ الأمر والنهي بالحظ أو أخذ العمل بالحظ قد قصره قصد الحظ عن إطلاقه وخص عمومه، فلا ينهض نهوض الأول، فتجد أنه إيه محصور مهما كان، محصور من العمل لله او العمل بالمقاصد الاولى ابوابه متسعة جدا، لكن العمل الايه العمل على الحظ في النهاية هو ضيق. شاهدوا قاعدة الاعمال بالنيات، وقوله عليه الصلاة والسلام: الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، ده حديث البخاري لفظه. قال: فاما الذي هي له اجر في الحاشية فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج او روضة، فما اصابت في طيلها ذلك من المرج او الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين مسافة، يعني كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه لم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، يعني كل عمل تلك الدابة التي أوقفها فهي في سبيل الله، فبالتالي تصبح كل شيء له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا يعني للغنى ولم ينس حق الله في رقابها ده مباح ولا ظهورها فهي له ستر، يبقى لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام يعني مناوءة فهي على ذلك وزر، يعني إما ربطها فخر أو خيلاء أو كبر أو ضد الإسلام أو ضد أهله أو للبدعة أو للضلالة أو الانحراف أو غيرها فعليه إيه فعليه وزر. فواحد له أجر، واحد عليه وزر، واحد وسط لا هي أجر ولا ستر لأنه أراد بها إيه شيئا مباحا، فيعني فهي مباحة. نعم الحديث أي في البخاري. نعم ما فيش مانع، نفس الشيء يعني، كل يعني كأنه والله أعلم لم يقصد مجرد الخير يعني. إيه نعم ممكن، نعم نعم نفس الشيء لو كان هذه، وكذلك كل حركة يمكن أن إيه أن يؤجر عليها بحسب الإيه بحسب النية يعني. نعم نعم، وكل عمل أو كل شيء ممكن الإنسان يصبح له إما أجر أو وزر أو إيه أو مباح يعني، أي شيء إنسان معه بيت تمام، فالبيت ده هل هو مثلا أرصده لتعليم، أرصده لكذا فهو له أجر، طيب أرصده للكبر والفخر والخيلاء أو الارتكاب معصية فعليه وزر، أم إنه أرصده لأنه يعيش فيه ويستر نفسه فيه فهو مباح. قال ثلاثة، أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خلفت كانت معصيتها أعظم. أما الأول فلأن العامل على وفقها عامل على الإصلاح لجميع الخلق على وفق المقاصد الأصلية والدفع عنهم على الإطلاق، ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه يهدف إلى المقصد الأصلي. وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء. تمام، يبقى الطاعة هنا كبيرة والمعصية أيضا. وأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، يعني يقصد أن المقاصد الأصلية العمل من أجلها أجر كبير وضخم، لأنه يعني عمل لكليات، عمل يهدف إلى الكليات الكبرى في الإسلام، ده يشبه ما يسمونه بدعة كلية وبدعة جزئية في المعاصي أو في البدع، إنه إيه إن البدعة الكلية عظيمة لأنها أمسكت أو ابتدعت في الكليات، وأما الجزئية أو الإضافية فهي إيه فهي أصغر لأنها في شيء جزئي. فنفس الشيء الطاعة اللي هي بيهدف بيها إلى إصلاح، يعني مثلا لو جاء إمام من الناس وأصلح بلد وأقامها على الإسلام فلا شك إن ده أجر كبير جدا، بسبب إنه إيه أصلح أصل سيتفرع عنه آلاف بل ملايين الأعمال. يعني لو جاء ضبط قوانين البلد بالإسلام وحكمها بالإسلام هترتب عليه كم من الطاعات ويرتفع بسببه كم من المعاصي، فلا شك إن ده أجر كبير. والعكس بالعكس زي ما فعل أتاتورك، يعني لما يأتي يلعب في الأشياء القواعد الأصلية والقواعد الكلية أيضا بيؤدي إلى كم من مفاسد، يحمل أوزارها إلى يوم القيامة، كم أفسد لما فتح أبواب الفسق والفجور والزنا وألغى الأذان وألغى الحجاب وألغى وعمل، يعني وحول الدولة إلى إيه إلى حول دولة تركيا إلى دولة علمانية بعدما كانت دولة تعتبر أم من أمهات الإسلام ومرجع من مراجع الإسلام، ويعني تدافع عن الإسلام ونشرت الإسلام في أوروبا، كان لها دور كبير عظيم على مدى التاريخ، فيحولها إلى دولة أشبه بدول النصارى ويحولها إلى دولة محاربة للإسلام، فكم من أوزار استمرت بعده إيه على نفس النمط يعني. فده بسبب أنه إيه الشغل في الأصول والشغل في القواعد والمقاصد شيء خطير جدا، من ناحية الحسنات الأجر كبير ومن ناحية الأوزار أيضا الوزر كبير. قال وأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، ولذلك بعض العلماء كان يقول أن الأمراء والحكام إن أجرهم كبير ووزرهم كبير، يعني ليش؟ لأن بيعمل الحاجة يتبع فيها آلاف، فإن كانت من الحسنات والشيء الجيد فكم من حسنات سيحصل عليها، وإن كانت من الأوزار والمصائب والإيه والبلايا والفسق والفجور فكم من إيه كم من خلق سيتبعونه على الإيه على تلك الأوزار. لذلك هم يقولون كده إن إيه حسنات الخلفاء أو الكبار كبيرة وسيئاتهم كبيرة، يعني يكاد ما يكونش فيه صغيرة منها، يعني ليش؟ ما دامت أمام العالم يعني لا تكون صغيرة إلا إذا كانت فيما بينه وبين نفسه، أما ما يتعلق بالناس فأبدا عمرها ما تكون صغيرة لو كانت صغيرة في الأصل حتى. تمام، لأنه لو أباح أصغر شيء من المحرمات سيعمل بذلك الصغيرة، هيعمل بها ألاف بل ملايين من الناس، فلما يعمل الناس يعمل الألاف منهم بمعصية لا شك أنها تصبح كبيرة من أكبر الكبائر. وكذلك الطاعة الصغيرة أيضا بشرط أن يعملها أو يجريها في الناس أو يسنها في الناس، فكم من أجر يحصل عليه من عمل الناس، ولذلك حسناتهم كبيرة وسيئاتهم كبيرة. قال وأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام، لأنه بيفسد في الأصول وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام. ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزري، لأنه هو كان سن القتل، ورد هذا في حديث نبوي يعني. ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحرمة، لأنه كان فتح هذا الباب للبشرية، لأنه كان بابا مسدودا، ولكن هو فتحه وسنه، فمن سن سنة حسنة فعلى له فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم ولا من أوزارهم. يعني أنه ده هيبقى الوزر والتنين أيضا أوزارهم، لكن أيضا يتحمل من أوزارهم، لأنه كان مرشدا لهم إلى تلك المعصية، وكذلك في الطاعة أنه هياخد أجر الطاعة وياخد أيضا أجور من هداهم إلى تلك الطاعة، وده لا يمنعهم من أن يحصلوا على أجورهم أيضا، تمام، بسبب أنه كان قدوة وكان سببا والدال على الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاعله، والدال على الشر أيضا كفاعله، لأن اللي بيدل على الشر أيضا يحصل على السيئات، وإن كان ليس نفس سيئات العامل. يعني لو دل واحد على الزنا هيحصل على وزر، بس مش وزر الزاني، يعني مش نفس ليس بمعنى انه كأنه زنا، يعني ساعتها لا نستطيع ان نقول له لا فرق بين ان تزني او ان ارشدته الى الزنا، لا، هو هياخد وزر كبير بلا شك. وكلما كانت المعصية المرشد اليها كبيرة لا شك ان الوزر سيكون كبيرا، تمام، لا وده لا يمنع ان الزاني نفسه هياخد وزره، وده هياخد وزره، ان ما احد سينقص من وزر الاخر، بل بل كل واحد منهم له نصيب. نعم.
لما قال يعني عمر لو ان انفق ماله على رجل واحد
هو تمام،
يعني والقاتل قد يكون واحد،
لا 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 تمالؤوا معناه انه مشتركون، معناه انه مشتركون. وبعدين خلي بالك اصلا هذه في مسألة الحدود، لانه في مسألة لو تمالأ اهل صنعاء، ليش ايضا دي قد يراعى فيها شيء، وان كان قد لا يكون وزرهم سواء، لكن قد نقتلهم سواء، ليش؟ حتى نقطع دابر تلك المسألة، يعني في جانب اخر في الاحكام وفي الحدود، ليش؟ لانه قد يعني العلماء قالوا بانه لو جي مثلا تعاون اكثر من واحد، فجينا قلنا دول اكثر من واحد ما نقتلهم بواحد، هيأتي كل واحد بعد كده حتى يريد ان يقتل يأتي بواحد معه. يعني لو جعلنا انه التعدد مانعا من من القصاص، تمام، ستكون سنة في الناس، وبالتالي سيأتي كل واحد يريد ألا يقاصص يخاف من القصاص يجيب معه واحد يقول له تعالى خلاص انها مش ما يعني علشان لو اتمسكنا ما يقع علينا القصاص، تمام، انما نعذر نسجن كذا، فتصبح وسيلة الى استباحة دماء الناس. فكلام عمر ليس معناه انهم في الوزر سواء، بدليل ان العلماء يختلفون في قاطع الطريق، يختلفون في من كان لهم ردئا، تمام، هو ده نفس الشيء، لكن لو مسكوه كلهم متعاونوا على قتله ده ما يمنعش ان الوزر هم واحد يعني. لكن لو قلنا ان في واحد بيراقب الطريق، واحد مش عارف واحد واقف بعيد، يعني قد تختلف اوزارهم، لكن عمر قال هيقتلهم جميعا حتى لا يكون تكأة لاستباحة دماء الناس، فهنا في مراعاة جوانب اخرى كسد الذريعة او غيرها. لم يتعرض عمر للوزر، لم يتعرض لان ذنوبهم ستكون واحدة، لا. وحتى في بعض الامور كما قلت العلماء يختلفون، مثلا في الردء اللي هو بيقف لقطاع الطريق، انه واقف يراقب الطريق او شيء من هذا القبيل، فهل يعاقب نفس العقوبة ام لا، اختلف العلماء في عقوبته، تمام، ومن باب اولى اختلاف في وزره. فالفاعل لا يكون تماما كالمساعد الا ان يكون ذلك الفعل لم يتم الا بتلك المساعدة، يعني فوالله سبحانه وتعالى مطلع على احوال الناس تمام الاطلاع، ويعلم ده ايش مجهوده، زي ما تقول كل واحد ومجهوده، زي الطاعة مثلا، جينا عملنا شيئا من الطاعة سويا تعاوننا عليه، بس هتجدنا مش كلنا فعلنا نفس الجهد، تمام، لكن صح ده يسمى العمل، نحن عملنا جميعا، لكن من ناحية الأجر عند الله سبحانه وتعالى من المؤكد أنها ستختلف. في واحد يعني عمل 90% من جهده، واحد عمل 80، واحد عمل 20، واحد عمل 30، لكن في وسط الجمع ما بيبنش. نفس الشيء بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لارتكاب المعاصي الجماعية التي تعاون فيها بعض الناس قد تكون العقوبة واحدة، ده من باب ايه؟ سد الذريعة وغلق الباب، لكن ليس معنى لا يلزم منه ان تكون العقوبة في العقوبة الاخروية والوزر انه يكون سواء، لانه قد تكون ايه؟ قد يكون في مسائل الدنيا في مقاصد معينة، بدليل انه ممكن مثلا يشهد على شخص فيقتل، تمام، او ويكون هو ليس القاتل او ليس فاعل الشيء. لا، طب هل معنى ذلك انه في الآخرة سيعاقب؟ لا، بل بالعكس هيصبح ايه؟ هيصبح هو يعني هذا العمل مخفف عنه، وربما يكون سببا في غفران بعض ذنوبه، تمام، لانه ليس فاعلا حقيقيا، تمام. فبالتالي نحن ينبغي ان نفرق بين امرين، بين مسألة العقوبة الدنيوية وبين الايه وبين الوزر. فلا يلزم الاستواء في العقوبة الدنيوية ان يستوي الناس في الايه في الاوزار يوم القيامة، وكذلك بالنسبة للايه بالنسبة للحسنات. نعم. الظاهر ايوه الظاهر حكم حكمهم، يعني هو انا بس قلت ان في المسألة خلاف، وليس معنى ان ايه ان بعتقد ترجيح انه لا يعاقب، يعني اذا ثبت انه هو ليس شريكا لهم في الجريمة الاصلية التي يقتلون فيها فعلا، فانه لا يعاقب كما يعاقبون بلا شك. لانه بعض الاحيان مثلا هم اتفقوا على السرقة، او اتفقوا مثلا على نهبة معينة او خلسة معينة، مثلا اتفقوا ان ايه يوقفوا السيارة، هيوقفوا فلان وايه ويشلوا عليه السيارة او يقضوا عليه السيارة، وبعدين واحد منهم احمق رمى بالنار، لان بعضهم عجل الى الشر، تمام، يعني حتى نقول ايه يعني ما يوفق حتى في المعصية، ان صح ان في توفيق في المعصية، يعني انا سميتها فن المعصية، يعني انه بعض الاحيان مع التجوز في التسمية، يعني لكنها فعلا، لان مرة بيحكي لي واحد انه مجموعة من الاشرار دخلوا بيت وقتلوا تقريبا 3، ذبحوهم ذبح علشان تقريبا 5,000 أو 10,000 ريال. قلنا يا اخي يجي نديهم 5,000 ولا 10,000 ولا يقتلوا 3 ولا 4، ولا يروح يسرقهم من اي واحد من الشارع، يعني لا، ده قفز على بيت علشان ايه يسرق المبلغ ده، وبعدين برضو بالايه بالحمق والخوف والاشياء دي نتج انه قتل ايه 3 نفوس، علشان في النهاية طلع بايه سرق 10,000 أو 5,000، مع ان يعني المسألة السرقة اسهل من كده، يعني اشوف انه ايه انه يعني الان لما الانسان يعمل جرم مش لازم يكبره، ده اللي المقصود عليه بسميه فن المعصية، يعني انت وقد تكلمت بذلك على المنبر، قلت ايه قلت انه الان مثلا انت لو عندك خير انقله الى الاخرين، تمام، عندك والله شريط ولا قرص في محاضرات ادي للاخرين، طيب عندك اغاني، عندك مصايب، انت مأمور انك ما تعملش، لكن اقل الاحوال ما تدوس للاخرين، يعني ما تحملش ايه مصيبة تانية، تمام، انت في الطين مش لازم تشد الاخرين للطين، ليش واحد بيسكر لازم يجيب التاني ويجلس يقول له إيه لازم تسكر معي، لازم كذا، لازم، طب وليش المصيبة؟ طب ما تخليها، يعني الان انت جايب مصيبة واحدة ولا عاوز مصيبتين؟ وبعدين المصيبة اللي هي في الاخرين يعني مصيبتها ايش؟ مصيبتها انك لما تحب ترجع عنها ما تعرفش، يعني الان مثلا واحد بيشرب خمر او بيشرب مخدرات او غيرها، وبعض الاشياء اصلا يصبح تركها صعبا، يعني طيب هدى الله سبحانه وتعالى وفق له الله من يهدي، طيب اهتدى، الان ايش يعمل في الثاني؟ الان ما ممكن ما يستطيعش يعمل له حاجه، هيروح له كلام يقول له روح لك عملت لي درويش ولا رحت عملت لي مش عارف ايه، روح لك، خلاص قد اصبح يعني صنع معه، ومين اللي علمه؟ هو المصيبه كده، يعني فبالتالي هو لو كان اكتفى بذنب نفسه، يعني على اساس انه هو حتى بيشعر بنوع من اللذه، طب انت هتشعر بايش نوع من اللذه انك ايه انك تخلي الثاني يقع في المعصيه، تمام، طب مثلا واحد عياذا بالله يقع في الزنا، طب ليش تروح تجيب تعزم ناس على الزنا؟ يعني هي محبه زياده، هي طاعه، يعني بيجي مثلا ايه يقول لا والله ده انا بعمل خير، والان معنا درس علم يا فلان تعالى يا فلان, ده اللي بيجي الخير ما بيعملش كده. صحيح بتجد حرصا من اهل الشر على الشر لا تجد عند اهل الخير. يعني الشرير من هؤلاء يمكن يمر على صاحبه يقول له احنا معانا الليلة كذا, طالب العلم ولا اللي رايح يعني عمل خير ما بيعديش على صاحبه يقول له احنا معانا درس, معانا مش عارف ايه, معانا فعل طاعة, معانا مساعدة مسكين, معانا مش عارف, ما بيقولش. طيب المصيبة في كده انه ايه, انه الان لما يتوب حتى ما بيستطعش. ولذلك شوف بعض الممثلات ممن عملنا افلاما مخزية وكذا, تبنى الى الله واصبح لا يرى طرفها احد, لكن افلامها تعرض ليل ونهار. مصيبة يعني, ما دام الابتلاء يعني حتى شيء يؤرق. اكيد من المؤكد ان الانسان لما يكون له شيء زي كده يفضل حياته كلها مؤرقا, صح ولا لا؟ يعني لو واحد صور نفسه كده انه هو صور افلاما واشياء فيها عري وفيها خزي وفيها كذا, تمام, وتاب الى الله يعني, واصبح دي اشياء يستحي منها, واصبحت المرأة مثلا عفيفة شريفة كذا, لكن بتعرض كل يوم على الايه, على في الافلام, كأن هؤلاء الشياطين ايضا عندما تلتزم المرأة ويلتزم الشخص يغرون بها, يعني يجدوا ايه, يجدوا مزيد من الرغبة في عرض افلامها وفي عرض الخزي اللي ايه وقعت فيه. طيب هي موقفها تجد اكيد ان تجلس متألمة حتى تموت, وهي شاعرة ان هل تسلم من الله ولا ما تسلم, مع انها تابت توبة نصوحا ولم يعد احد يراها منذ ان تابت الى الله مثلا, تمام, ولا كشفت نفسها لاحد ابدا, لكن المشكلة ان عندها ايه, عندها اعباء يوم القيامة, وفي ناس ما زالوا ايه, ما زالوا يغرون بهذا وما زالوا يعني ينظرون الى جسدها المصور. طب ايش المشكلة يعني؟ فدي مشكلة المعاصي المتعدية الحقيقة, انها خطيرة جدا. ولذلك نحن كنا نقول للناس يعني ان كان ويعني انك واقع فما تاخدش حد معك. يعني تلاقي الشباب معهم صور فيها فساد, طيب مش لازم تجلس توزع حتى يعني. ده يعني عدم نشر المنكر قد يعني يكون سببا في ان الله سبحانه وتعالى يفتح قلبه للتوبة. وفعلا لما ينشرش المنكر, اللي بيفعل المنكر ولا ينشره, ده يدل على انه في يعني نكتة خير في قلبه, يعني مش هفعلها كده, ده دليل على احساسه بالايه, احساسه بالخوف. هذا الاحساس بالخوف في الغالب ان الله سبحانه وتعالى بيحيي في قلبه, وتجد انه ما مرت ايام الا وقد تاب الى الله سبحانه وتعالى. لكن الوقح البذيء اللي هو يعني بس روح لك, قلت انه في بعض الاحيان ممكن تجد شاب يعمل حاجة وحشة, يعاكس بنته ولا شيء, تيجي تكلمه يستحي ويقول طيب عفوا وكذا مش عارف ايه ويستحي, ده تحس ان ده يعني في خير, وتحس ان ده ما تمر ايام الا ويهدي الله سبحانه وتعالى. في واحد تاني وقح, قل لك مالك انت, خليك في لحيتك, خليك في مش عارف ايه, ما فعل لك بتاع, روح لك. فده تحس فيه بالوقاحة, وتحس انه هو يعني زي ما يكون ليس وجه هداية الا ان يشاء الله, فالله سبحانه وتعالى قادر على احياء ان يحيي الارض بعد موتها يعني, لكن بتحس انه ما عندوش البذرة الطيبة. وغالبا الاول تجده ابن ناس يعني متربي, يعني ناس طيبين, مش الناس اغنياء, ابن ناس يعني ابن ناس طيبين فيهم خير, زرعوا فيه بذرة الخير, اقل احواله تجده يستحي يعمل الشر, لكنه ممكن يستحي. هذا غالبا والله اعلم تجد يعني نهايته انه يهدي الله سبحانه وتعالى. الثاني الواقع تجده من ايه, من معصية الى معصية, لحد ما يصل الى الاجرام, واصل الى اشياء لا يستطيع حتى الرجوع منها, نسأل الله العافية. نعم. لا الظاهر, لا الظاهر انا ما مش عارف تفاصيل, لكن اعتقد انه ليس من حقها في القانون, لان القانون علماني. يعني مثلا في مصر يعني تابت ممثلات كثيرات, لكن ما اعتقدش ان, لاني ما سمعت ان واحدة منهم رفعت اي قضية او شيء, ولو رفعت اعتقد ان القانون لن ينصفها يعني, لانه يعني الان بيقول لك التاني انا منتج دفعت فلوس, قد يكون صعبا انها تعيد الفلوس كلها يعني, اما تكون واحدة مثلت مثلا 100 فيلم ولا شيء, صعب 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 يعني. انت لما تصور بعضهم ممكن انتاجها يكون يصل الى 100 فيلم, انت تصور الفيلم بكم يعني تشي انها مليونيرة، وغالبا هي لما بتلتزم بتقل الناحية المادية يعني، يعني اللي بيلتزم لان فلوسهم كانت من الشر اللي بيأتون به، فبعضهم حتى ممكن يفتقر، فيلا انها ايه تمشي نفسها. فلو جاءت تدفع لكل هؤلاء ده امر. الامر الثاني انه ممكن يرفض، يعني ممكن يرفض من حقه، لانه هو كأنه ايه من حقه عند القانون العلماني يعني. لكن المقصود انه هو اشتراها، يعني اشترى هذا المنتج فاصبح من حقه، زي الناشر لما بيشتري، انت مثلا كتبت كتابا فالناشر اشتراه، خلاص ليس من حقك انه ايه حقك، بس الناحية الادبية بمعنى انه لا يغير فيه، هو نفس الشيء، بس انها من حقها انها تعترض لو غير لها في الايه في الفيلم او ادخل عليه شيء او شيء من هذا القبيل او غير بعض المناظر. لكن فانت نفس الشيء لك كتاب فلا يغير فيه، لكن لا تأتي تعترض بقى كم يطبعه كم ينشره لانه اشترى حقوقه ايه منك. فدي القضية يعني. لكن الشاهد في هذا مسألة الشر المتعدي هي مسألة خطيرة يعني. نعم. والله اصبح هي يعني هي شوف هي اصبحت الان يعني في يد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لو علم منها صدق التوبة ممكن يدفع عنها تلك الحقوق، زي الانسان اللي عمل جريمة من الجرائم مثلا ومات، فبيصبح ايه ان علم الله منه حسن التوبة وقبله، فالله سبحانه وتعالى ممكن ايه ممكن يكفيه هم تلك المشكلات كلها. فالمسألة هنا انها ايه الشاهد في هذا انها تبقى على وجل وتبقى على خوف ان الله سبحانه وتعالى لا يتقبل توبتها بسبب متعلقات تلك التوبة. تمام. فتقريبا ايه دي خلاصة الكلام. طيب ننتهي من ايه من تلك القاعدة، ومن هنا تظهر قاعدة اخرى، وهي ان اصول الطاعات وجوامعها اذا تتبعت وجدت راجعة الى اعتبار المقاصد الاصلية، وكبائر الذنوب اذا اعتبرت وجدت في مخالفتها. يعني نفس مقصود ان ايه اصول الطاعات لو تأملناها نجدها راجعة الى اعتبار المقاصد، واصول الكبائر هنجدها ايضا راجعة الى الاخلال بالمقاصد، ولذلك الزنا لانه راجع الى اخلال بمقصد حفظ العرض. السرقة ليش كبيرة؟ لانها راجعة الى الاخلال بمسألة حفظ المال. قتل النفس ليش كبيرة؟ لانها راجعة الى الاخلال بحفظ النفس. مثلا الردة او نشر الكفر ليش كبيرة؟ لانه راجع ايضا الى حفظ الدين. فهذه المقاصد ضرورية، فتجد ان الحسنات العظام تنبع منها، وان الكبائر تنبع من مخالفتها. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. اقول قبلي هذا واستغفر الله لي ولكم.